قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا امر من الله جل وعلا لعبادته، وامره واجب الامتثال. وسبق ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، يعني ان كل ما يفعله الانسان يتقرب به الى الله، او يقوله يتقرب به الى الله، او ينويه في قلبه يتقرب به الى الله، انه عباده. يجب ان يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز ان يكون منه شيء لغيره، لانه قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدل على ان العباده لا تكون عباده لله جل وعلا عباده شرعيه الا اذا كانت خاليه من الشرك، ليس فيها شيء من الشرك. اما اذا كان فيها شرك فهي ليست عباده شرعيه التي امر الله جل وعلا بها وطلب من عباده ان يعبدوه بها. وان كانت تسمى عباده في اللغه فهي ليست عباده في الشرع، فلا بد من اجتماع هذين الامرين، عباده الله وعدم الشرك، ان يعبد الله ولا يوجد الشرك من العابد. اما اذا وجد الشرك فقد انتفت العباده وجاء بما يناقضها. فهذا معنى قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا يقول العلماء اول امر جاء في القران على ترتيب المصحف، انه قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع ان هذا في الواقع هذا هو دين الرسل من اولهم الى اخره، كل رسول يرسل الى قومه يامر قومه بالعباده، اول ما يامرهم به ان يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ومعنى قوله ما لكم من اله غيره هو معنى قوله هنا في هذه الايه ولا تشركوا به شيئا. وكذلك خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين جاء بهذا، فكان يقول اول ما جاء به يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. فمعنى قوله لا اله الا الله هو معنى هذه الايه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لان قوله لا اله هو معنى ولا تشركوا به شيئا، وقوله الا الله هو معنى اعبدوا الله. فهذا دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم اتفقوا على هذا، وهذا الذي لا يقبل الله جل وعلا غيره. وقد قال جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاخبر ان الذي يوافيه مشركا انه غير مغفور له فمأواه جهنم، وان الذي يلقاه بذنوب مع الشرك يعني وهو مؤمن وليس عنده شرك وانما عنده معاصي ان هذه يغفرها اذا شاء بدون عقاب، يغفرها اذا شاء بدون ان يعاقب صاحبه. اما الشرك فقد استثناه من جميع الذنوب انه لا يغفر لصاحبه. وقال جل وعلا في الايه الاخرى المشركين الذين يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله، قال في نهايه الايات وما هم بخارجين من النار. وقال في ايه اخرى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. لهذا يتبين عظم الشرك وانه امر عظيم جدا، فإذا كان الأمر هكذا صاحبه محرمة عليه الجنة ومأواه جهنم خالدا فيها، يتعين على الإنسان الذي تهمه نفسه ولها قدر عنده، يتعين عليه أن يتعرف على الشرك. ما هو هذا الشرك؟ خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري. لا يعذر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه ولم يتركه ملتبسا مشتبها حتى يحتج محتج ويقول أنا ما بان لي الأمر، فالقلب واضح. وكل إنسان يغفل عن هذا كونه يعرض عنه ليس هذا عذرا، لأن الإنسان مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مكلف بأن يعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل العباد، في أصل العباد. ولهذا كل ميت يسأل في قبره يقال له من ربك وما دينك وما نبيك، مجرد كلمات فقط لو حفظها الإنسان لا استطاع أن يجيب، كلا أبدا. عمل ينطوي عليه القلب وتتحلى به الجوارح، إيمان بالله يقيني لا يتطرق إليه شك، وعمل ينبعث من النية والقصد والإرادة الذي يكون منطوي عليه القلب وعازم عليه، وكذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله من ربك، من الذي تعبده، ومعنى قوله ما دينك، بأي دين تتعبد، ومعنى قوله من نبيك، يعني من الذي جاءك بالعبادة، ممن أخذت العبادة، هل أخذتها من آبائك وأهل بلدك، من المجتمع الذي تعيش فيه؟ هذا لا يجري، لا يفيد هذا. ولهذا قال في نهاية الحديث فإن كان موقنا، كان موقنا فإنه يجيب، يعني بلا تلعثم وبلا تردد. وقال إن كان مرتابا أو شاكا فإنه يتلعثم ويقول ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ألا ما يفيد، لا يجدي. ولهذا يعذب، يضرب بمطراق من نار فتهب عليه قبره، ثم يقول له الملك لا دريت ولا دريت، ما علمت العلم النافع الذي يكون يقينا يبعث على العمل، ولا تلوت كتاب الله حتى تتيقن من ذلك. فإذا لا بد للعبد أن يعبد ربه، ولا بد له أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، ولا بد أن تكون العبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاثة لا بد منها، تتعين على كل إنسان، على كل إنسان، وإن أخل بها فاللوم عليه. الله جل وعلا أنزل كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه بجلاء، فكيف يجوز للمسلم أن يخفى عليه أمر عبادة ربه أو يخفى عليه الشرك؟ كثير من الناس يلتبس عليه هذا الأمر لأنه يجهل معنى العبادة، معنى عبد، ويجهل معنى التأله، معنى الإله، ما يدرس معنى الإله. ولهذا تجد كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يقع في الشرك، يعني يأتي بما يناقض هذه الكلمة، بأن يطوف في القبر ويدعو الولي، يمد يديه إليه يقول يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، يا سيدي فلان أنا بحسبك، أنا بجوارك، أريد أن تنفعني بكذا، وأريد أن تصد عني كذا وكذا. هذه الدعوة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، هذا الذي يجب أن يكون التوحيد فيه، الدعاء طلب النفع دفع الضر، الدعاء في كل ما هو من الغيب، دعاء الغائب من ميت أو حي، هذا يوقع الإنسان في الشرك، يوقعه في الشرك. ثم مما يعين على معرفة هذا أن يتأمل الإنسان شرك المشركين السابقين الذي نزل القرآن بتخليدهم في النار، والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمله معه. إن الله جل وعلا وضح هذا وبينه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وضحه، وأخبر جل وعلا في القرآن في مواضع متعددة لأنهم إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض قالوا الله، يعني ما أحد شاركه في هذا. وإذا سئلوا من الذي ينزل من السماء ماء ليخرج به من الثمرات رزقا لكم قالوا الله وحده. وإذا سئلوا من الذي خلقكم ومن الذي خلق الذين من قبلكم قالوا الله. وإذا سئلوا من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قالوا الله. وإذا سئلوا لمن السماوات والأرض قالوا لله. هذا أمر واضح في القرآن. إذن ما هو شركهم؟ هل شركهم أنهم يقولون إن مع الله خالق؟ كلا أبدا. شركهم أنهم يتوجهون إلى أشجار وإلى أحجار وإلى عباد، عباد صالحين، وإلى كواكب وإلى أنبياء يدعونهم يقولون نجعلهم وسائط بيننا وبين ربنا ليشفعوا لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه عبادتهم. فيوازن الإنسان بين عبادتهم وبين ما يحصل لكثير ممن يدعي الإسلام وهو يتبرع إلى الأموات الذين في قبورهم الذين لا يستطيعون أن يكفوا الدود عن أجسادهم، لا يستطيعون. يسألهم النفع وكذلك الدفع. فهذا ما فيه إشكال ولا فيه خطأ على من نظر في كتاب الله جل وعلا. يجب على العبد أن يعرف هذا، يجب عليه أن يتنبه قبل أن يأتيه الموت، لأن الله جل وعلا قال لنا في هذه الآية وغيرها اعبدوا الله. هل يجوز الإنسان أن يخفى عليه أمر الله؟ يقول ما أدري ماذا أراد مني ربي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرنا بالعبادة ونهانا عن الشرك. يجوز هل الإنسان يحج إذا وقف بين يدي الله وقال يا ربي ما دريت ماذا تريد بقولك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هذه يمكن أن ينتفع الإنسان بهذا القول؟ إذا مش فائدة إنزال الكتاب وش فائدة إرسال الرسول؟ لا بد للإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه وبما يعبد ربه ومن أين جاءت العبادة. وهذا هو أصل الدين الإسلام، أصله مبني على هذا، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيء، وأن تكون العبادة مأخوذة عن الوحي، بالوحي لا بالرأي ولا بالذوق ولا بما تواجد الناس، بما وجد الناس عليه بعضهم بعضا وتوارثوه، وإلا يكون الإنسان ممن ذكر الله جل وعلا أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. هل يفيد هذا الشيء؟ أبدا. فالحقيقة أن هذا هو أصل الدين الإسلامي، أصل دين الإسلام الذي يتعين على العبد أن يعتني به باهتمام بالغ ولا يفرط فيه، وإلا يكون مؤاخذة.
قال العماد بن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة.
الحقوق العشرة: أولا حق الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. الثاني حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. الثالث الوصية بذي القربى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الرابع اليتامى، الوصاة باليتامى بأن يحسن إليهم ويحفظ مالهم ويقوم عليه بالمصالح التي تصلحه وتنميه، ولا يقربه إلا بالتي هي أحسن كما سيأتي. وكذلك بالجار، والجار صار هنا اثنان، الجار ذي القربى والجار الجنب. فذي القربى الذي بينك وبينه قرابة نسب أو صلة الإسلام، قوة الإسلام. والجار الجنب أن يكون بجنبك ولو لم يكن من المسلمين، احترم جواره وتستني إليه ولا تؤذيه وتكف ذاك، فذل نفعك وتكف الأذى. وكذلك المساكين، والمساكين الفقراء، وكذلك ابن السبيل، وكذلك الإحسان للخلق جميعا. إذا كان أقول لك تمحض النصح والإرشاد وتود له ما توده لنفسك، وإن كان غير ذلك تدعوه إلى الله، تدعوه بالأتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر إلى مجادلة تجادله بالتي هي أحسن، مو بالشيء الحسن، لا، بالتي هي أحسن، حتى يكون هذا أدعى لقبوله، لقبول الحق. لأن المقصود من الدعوة نفع الخلق وبراءة الذمة والقيام بأمر الله جل وعلا، أن يقوم بأمر الله. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، لا شك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لا بد أن يكون لهم نصيب من هديه ومن مسلكه ودعوته، وإلا كيف يكون من أتباعه وهو لا يقوم بما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام، ليكون ذكره بعدها أنسب. وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الآيات الكريمات جمعت الأمور التي يجب على العبد أن يراعيها وأن يتحلى بها. ولهذا سيأتينا قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ ثلاث الآيات هذه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد ولم يوصي بشيء غير كتاب الله جل وعلا سنة، كما قال في خطبة الوداع حجة الوداع أوصيكم، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فجعل يوصي بالأخذ بكتاب الله. وكثير من القرآن جاء بمعنى هذه الآيات كثير جدا. والله جل وعلا يكرر هذه الأمور لعظمها ولتأكيدها في القرآن. فمرت الآيات التي في سورة النساء وكذلك في سورة البقرة وغيره في هذا المعنى. في هذه الآيات يقول جل وعلا قل، يأمر الله جل وعلا نبيه لأن يقول للناس قل تعالوا هلموا إلي وأقبلوا واستمعوا ماذا أقول عليكم، ماذا أقول لكم، ما هو قول من عندي ولا من عند فلان، قول من وحي من الله أتلوه وأقصه عليكم وأذكركم به وأبلغكم إياه، لأنه أمر الله الذي لا يجوز أن يرد ولا يجوز أن يتساهل به. قل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا إليه واستمعوا ماذا أتلو عليكم من وحي الله. وأولها أن الله حرم الشرك، ألا تشركوا به شيئا، والمعنى اعبدوا الله وحده واجتنبوا الشرك، لأنه إذا نفي الشرك لزم إثبات العبادة لله وحده. قد ما سبق. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي كذلك أتلو عليكم أن الله أمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهنا يقول العلماء حدث متعلق الإحسان ليدل على العموم، كل ما سمي إحسان يشمله هذا الأمر. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه، والإحسان للوالدين طاعتهما بالمعروف والقيام على خدمتهما، وكذلك مساعدتهما في طاعة الله ومعاونتهما عليه، ودعوة الله لهما بأن يرحمهما وأن يتجاوز عنهما، وكذلك جلب النفع الدنيوي لهما بكل ما يستطيع، وكذلك كونه لا يترطى عليهما ولا يقابلهما حتى بالكلام النابي، بل بالكلام الذي لا يدل على اللين وعلى حسن المعاملة والمعاشرة، كما في الآية الأخرى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الذي ذكره الله جل وعلا في آيات الإسراء هو الإحسان الذي ذكره في هذه الآية وأجمله، وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، لا تقتلوهم خوفا من الفقر، فإن الأمر ليس إليكم، فإن الله تكفل برزقهم، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم، أخبر أن رزقهم رزق الوالدين ورزق الأولاد على الله ليس على الناس. الإنسان لا يجوز أن يكون نظره بأن الرزق يأتي من شد يده ومن صنعته ومن حسن تصرفه كما يقوله كثير من الناس، يضيف الأمر إليه، فأمر إلى الله جل وعلا، يجب أن يجعل الأمر لله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا جاء لأن بعض العرب بعضهم ليس كلهم يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، وبعضهم يقتل البنات فقط خوفا من العار، لا من الفقر، من العار، والعار معناه يقولون يخشون أن تزني فيصبح هذا عار على أبيها وأهلها، فكانوا يأيدونها يدخلونها حية، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هل لها ذنب؟ بنت صغيرة دفنت حية وئدت. ولكن السؤال يوجه إليها لعظم الأمر حتى يعرف الظالم مقامه، كيف عرفت حتى يسأل يؤخذ فيغل. فكان بعضهم يسمع هذا، وليس كلهم، قليل منهم يئذون البنات خوفا من العار، وبعضهم يقتل حتى الذكور خوفا من الفقر. لكثروا يقول يفقر، وهذه سنة أصبح الكفار ينشرونها بين المسلمين، سنة الجاهلية السابقة، أصبح الكفار من اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء دينه ينشرونها في بلاد المسلمين ويروجونها، لأن كثرة الأولاد ما ينبغي. ينبغي أن الإنسان يرتب نسله، ينبغي له أن ينظم نسله خوفا من أنه لا يستطيع التربية ولا يستطيع التعليم تعليمهم ولا يستطيع القيام على حقوقهم، وأن الأرض سوف تضيق بهم، وأن الأرزاق سوف تقل، ثم يأتي الجوع فيموت الناس جوعا، فيقولون بعد كذا من سنة سوف يموت كذا وكذا من الآلاف أو من الملايين جوعا، تصرفون في ملك الله، الأمور بأيديهم. كل هذا أريد به السوء للمسلمين فقط، أما الكفار لا يوجد هذا عندهم، لا يوجد هذا عندهم، بل في بعض دول الكفر يجعلون مكافأة لمن صار له مولود، كل ما ولد له مولود أوجدوا له مكافأة ووظيفة، يشجعونهم بكثرة المواليد حتى يقوموا بوجه المسلمين ويقتلوهم. والأوضاع الحاضرة ما تخفى، كيف يتتبع المسلمون في كل مكان ويقتلون أقل من تقتيلنا الآن، ما له قيمة. ذلك لأن المسلمين في الواقع تركوا أمر الله وصاروا غثى كغثى السيف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قالوا: أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثى كغثاء السيف، تنزع المهابة من قلوبكم ويقذف فيها الوهن. قيل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الداء الذي فيه وقع فيه كثير من المسلمين، كلام ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، لما استعصى بعض الحصون على خالد بن الوليد صار يخاطبهم يقول: يا هؤلاء، والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، اسمعوا ما جئتم لن تفتوا من أيدينا. وكان أحدهم إذا سقط بسلاح العدو يهنئونه هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه مكانه، يتسابقون إلى الموت، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. إذا وجد هذا في المسلمين لن تقوم أمامهم لا أمريكا ولا غيرها من الدول الكافرة، لن تستطيع أن تقوم في وجوههم، بشرط أن يلتزموا بأمر الله جل وعلا: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد، وعد من الله، والله لا يخلف وعده، شرط لا بد أن يتحقق إذا وجد المشروط، إذا وجد نصر الله والثبات على دينه. أما أن نعرض عن دين ربنا جل وعلا ويصبح مثلا أكثر ما بين التهافر والتباغض والتباطؤ، و حب الذات وجلب المنافع للإنسان نفسه حتى على حساب الآخرين. فالواقع ما يكون لنا ميزة، ما يكون لنا ميزة. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى قتال الروم في مصر احتاج إلى مدد زيادة جنود، لأنه أعد له الروم أكثر من 100,000 مقاتل، والذين معه ما يتجاوزون 20,000. كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستنجده ويقول أقل شيء أريد 20,000، أقل شيء أريد 20,000 أو قال 40,000. فكتب إليه عمر رضي الله عنه ما عندنا أمداد مما تذكر، ونحن لا نقاتل بعددنا ولا بعدتنا، نقاتل بإيماننا وبوعد الله لنا، ولكن احترز من الذنوب أشد من احترازك من عدوك، واعلم أن النصر بيد الله. إذا اتقيتم الله جل وعلا وأخلصتم له سوف ينصركم. وإني ممدك بأربعة، أربعة رجال فقط، أرسل له أربعة بدل هذا العدد. فوصيته أن يقول احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك، فإنها هي التي تنصر العدو عليكم، الذنوب. ميزة المسلمين أن يكونوا ملتزمون، أن يكونوا ملتزمين لأمر الله جل وعلا. أما إذا فرطوا فقد جاء في الأثر أثر يروى، يقول الله جل وعلا فيه إذا عصاني من يعرفني فلتت عليه من لا يعرفني. لأن الذي لا يعرف الله يعني أمره منتهي، ولكن الذي يعرف الله كيف يعصب؟ إذا عصى صارت العقوبة أقرب أسرع إليه، وإن كان في مآله في الآخرة ليس كمآل هؤلاء، ولكن يكون عقابا عاجلا. المقصود أن قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم عام شامل، حتى الذي يخاف أنه إذا ولد له أولاد أنه يحدث له الفقر، يحدث له القلة، وأنه لا يستطيع القيام عليهم. هذا أمر تكفل الله جل وعلا به، ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يكتبه في بطن أمه، كيف يستطيع أحد أن يمد رزقه؟ مكسور مفروغ منه، يكتب رزقه وهو لم يخلق بعد، ولا يمكن أن يغير أو يبدل ما كتبه الله جل وعلا. إن تعرف النعم بلا شك أن الله جعل لكل شيء سببا، وأن الله هيئ الأسباب وأمر بفعل السبب، ولكن نقول أنت عليك فعل السبب، والأمر إلى الله، حصول النتائج على الله، يجب أن تتكل على ربك في ذلك، ولا يكون الفقر هو الذي يكون نصب العينين. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أيضا، وهو حديث ثابت في الصحيحين، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. مسكت، لو سأله أيضا لا أخبره، ولكنه سكت. فأخبر أن أعظم الذنوب أن يشرك الإنسان بالله جل وعلا، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، هو المتصرف بخلقه المتوحد بذلك، ليس له شريك. وهو كذلك الذي هيأ له الحياة ومستلزماته. وكذلك قوله بعد هذا ثم أي، يعني وش الذي يلي هذا الذنب في العظام؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خوف من الفقر، تقتله تخاف من الفقر. وذكر هنا أعظم القتل وأشنع، وإلا القتل كله محرم كما سيأتي، ولكن الجبلة التي جبل الله جل وعلا عليها الخلق أن الإنسان يحن على ولده ويرحمه ويحسن إليه، فإذا جعل بدل الحنو عليه والرحمة له والإحسان إليه إساءة، انقلبت الأمور واشتد الذنب وصار العقاب أعظم. وكذلك الزنا، الزنا فيه من المفاسد ما فيه، هو معلوم اختلاط الأنساب وإفساد فرش الناس وإفساد بناتهم وزوجاتهم، وكذلك من الأمراض التي يعرفها من يعرف هذا، ففيه من الفساد الخلقي والفساد الجسدي والفساد الديني، الشيء العظيم جدا الزنا. وأعظمه، أعظم الزنا أن يزني الإنسان بذات رحم له قريبة له، وأعظم يليه في العظم أن يزني بزوجة جاره كما قال هنا أن تزاني، وجاء بلفظ تزاني لأن هذا يدل على الموافقة من الجانبين تفاعل، أما إذا كان من جانب واحد ويكون الجانب الآخر مرغم فيتضاعف العذاب أيضا. والجرم تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك، لأن الواجب في الإسلام أن يحفظ الإنسان حرمة جاره كما جاء في الحديث في ذلك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاثة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره أذى وخيانته ليس عنده إيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم لن يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكون له ميراث. فهكذا رتب المعاصي. وهنا يقول جل وعلا ما حرم عليكم أصفاكم بترك الشرك وبالإحسان إلى الوالدين وكذلك الإحسان إلى الأقارب ومنهم البنين، ألا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد هذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو كل فعل يفحش في نفسه يقبح وفي العقل، ولكن الضابط هنا أن يكون فاحش في الشرع، وكل ما حرمه الله فهو فاحش، ولكنها تتفاوت بعضها أعظم من بعض. وهنا نهي عام شامل عن الباطن والظاهر، وقد اختلف العلماء ما المقصود بالباطن والظاهر هنا، فقال قوم المقصود بالظاهر ما يفعل علنا أمام الناس والناس يشاهدون، والباطن ما يفعل سرا ما تفعله تختفي عن الناس في فعله، فالله ينهى عن هذا وهذا. ومنهم من يقول الباطن ما يفعل بالجوارح بالأيدي والأرجل واللسان بالقول الكلام وبالفعل، والباطل من طوى عليه القلب وقفده ونواه من الحسد والغل والغيبة وغير ذلك. ومنهم من قال غير هذا، والمعنى أن هذا شامل لكل أمر فيه مخالفة، سواء فعل بالجوارح أو كان بالنية انطوت عليه القلوب، وسواء كان ظاهرا يراه الناس أو كان مستورا يخفيك الله نهى عن هذا كله. وكذلك بعد هذا عشق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتل النفس، هذا تعميم بعد تخفيف، نهى عن قتل الأولاد أولا وهو من قتل النفوس، ثم هنا جاء التعميم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا يشمل حتى الكفار إذا كان لهم عهد وكان لم يكن حرب، لم يكن حرب بين المسلمين وبينهم، لا يجوز قتله في حال الأحوال. وقد جاء الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 70 خريف، الحديث صحيح في صحيح مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو كافر، فكيف بالذي يقتل المسلم؟ فقد جاء أن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مؤمن، زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن. وجاء أن الله جل وعلا يقول لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكدهم في النار كله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا والرجل يلقى الله بدم حرام، والرجل يلقى الله بدم حرام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول من قتل مسلما لا توبة له، لأن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وأخبر أنه يغضب عليه ويلعنه ويعد له جهنم. ولكن الصواب الذي عليه العلماء أن القاتل إذا مات إذا تاب تاب الله عليه. ويقول ابن القيم رحمه الله التحقيق في هذا أن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا حيث حرم القتل، فهذا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، وحق لأولياء المقتول وهذا يسقط بالقصاص أو بدفع الدية أو بالعفو، وحق للمقتول نفسه فهذا لا يسقط، لا بد من استيفائه يوم القيامة إلا إذا شاء الله، فإنه قد يرضي المقتول عن القاتل قد يرضيه. ولهذا جاء أن أول ما يقضى به بين الناس الدماء، أول ما يقضى به بين الناس الدماء القتل، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه وأوداجه تشعب دما، يقول يا رب متعلقا بقاتله، يقول يا رب سل هذا بما قتلني، سل هذا بما قتلني. وفي الحديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره ظاهر، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فالقتل محرم عموما وفي المسلمين أعظم، هو من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهو أمر عظيم جدا. ثم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، استثنى التي بالحق، وجاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد الذي يرتد ويترك الدين يقتل، وهذا قتله بالحق. والذي يزني وقد من الله جل عليه بالزواج للزوجة بالحلال ثم يزني وعنده زوجته قد تزوج زواجا صحيح، فإن حكمه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يذوق بدنه كله الألم الذي ذاق الشهوة المحرمة. وكذلك النفس بالنفس، إذا قتل الإنسان فإنه يقتل به، فهذا الذي يقتل بالحق. وكذلك قتال الكفار، إذا صار بينهم وبين المسلمين قتال فإن قتلهم بحق، فإن الله جل وعلا يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، حرض على قتلهم وأمر به فهو حق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم أوصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه الأمور الوصية وصانا بها، الوصية هي التأكيد على الأمر والإلزام به والاهتمام به أكثر، وصانا بهذه لعلنا نعقلها فنحفظها ونعمل بما قال لنا ربنا جل وعلا. ثم بعد هذا يقول جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في الآية السابقة يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي وأكل مال اليتيم داخل فيها بلا شك، داخل في الفواحش. ثم هنا ينص عليه تأكيدا واهتماما به أكثر، ولا تقربوا، وقال لا تقربوا بدل لا تأكلوا، ليعم جميع أنواع التصرف وقربانه ثم استثنى التي هي أحسن. والتي هي أحسن القيام على تنميته والتصرف فيه تصرف يعود على اليتيم بالخير والنفس، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، والأشد هنا أن يعقل ويحسن تصرفه، يحسن التصرف كما ذكر ذلك جل وعلا في آية النساء، إن إذا رفضت منهم الرشد أنها تدفع إليهم أموالهم، والرشد هو حسن التصرف في المال ومع البلوغ، بلوغ السن التي يرشد فيها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهذا أيضا يدخل فيما سبق في النهي عن يعني تقسيط الميزان، وكذلك بخت الناس أموالهم وحقوقهم يدخل في الفواحش التي سبق ذكرها، وعاد ذلك ونص عليه تأكيدا له. وأوفوا بالكيل إذا كنتم وزنوا بالقسط المستقيم، يعني أن الإنسان إذا باع واشترى يجب أن يبيع حق، ولا يجوز فيه أن يكون فيه بخس، يكون فيه رش، يكون فيه نقص، لا في الكمية ولا في الكيفية. في الكيفية أن يكون مغصوص، أن يخفي العيب عن المشتري، فإن هذا ليس من الحق، فإنه أكل لمال الناس بالباطل. وأما الكمية فأن ينقص الوزن أو الكيل. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، معنى هذا أن الإنسان إذا بذل وسعه واجتهد في أداء الحق الاجتهاد الذي يستطيعه، ثم أخطأ في شيء قليل فإنه معفو عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا أخطأ في الشيء القليل بعد أداء الاجتهاد وبذل الوسع في أداء الحق فإنه معفو عنه، وهذا معنى قوله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تسعه، لا نكلفها شيء لا تسعه ولا تطيقه، والوسع هو الطاقة والاستطاعة. ثم قال جل وعلا وإذا قلتم فأعدلوا، وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا شهد إنسان أو تكلم بكلام يجب أن يكون كلامه بالعدل والصدق، ولو كان المتكلم له أو المتكلم ولو كان المتكلم له قريب النفس، ابنك أو أخوك أو صديقك، يجب أن تقول العدل والحق وأن لا تأخذك كذلك لومة لائم على هذا. وكذلك إذا كان المقول فيه عدو لا يجوز أن تتجاوز الحق فيه، إذا قلت فاعدل وهذا أمر عام يجب على الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بالحق، ولا يجوز أن يغمط حقوق الناس، ولا يجوز أن يخفي الحق لأجل أنه ما يروق له أو ما يناسب مذهبه أو ما يناسب جماعته وما أشبه ذلك، فإن هذا من أعظم الإجرام صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبعهد الله أوفوا، وهذا عام يعم كل ما سبق، فعهد الله كل ما عهد إلينا بحفظه أو باجتنابه، كل شيء عهد الله جل وعلا إلينا بأن نعمله أو ألا نعمله يجب أن نوفي به، ويكون من الخصوصيات في هذا الأيمان والمواثيق التي تحدث بين الناس وبين الدول، يجب أن يوفى بها، باب أولى أن يوفى بها، فإن الله أمر بهذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني وصية الله تقدم بها إليكم لعلكم تذكرونها ثم تخافون عقاب الله وترجون ثوابه فتفعلونها. ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما، يعني ووصاكم بأن هذا الذي تقدم به إليكم هو صراط الله، وصراط الله هو دينه، دينه الذي شرعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما يعني واضحا جليا لا اعوجاج فيه ولا خفأ، مستقيما لا يخفى عليه، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه اسلكوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه في الواقع من الآية العظيمة الجامعة التي من حفظها حفظ دينه، ومن وبدأت بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم العبادة، عبادة الله، وعبادة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تستلزم معرفة الله والعمل بدينه ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال العماد بن كثير رحمة الله عليه يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلو أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. قال الشارح قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى.
لغة العرب التي عرفها من اعتنى بها أفصحها وأعظمها أن يحذف الشيء الذي يعرفه السامع ولا يحتاج إليه الدليل إلى ذكره، فإذا حذف يكون أبلغ وأفصح، والقرآن سار على هذا النهج.